الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عند ياسين، كم هي أعياد المسلمين؟ الأضحى والفطر وكذلك الجمعة عيد أسبوعي. كم هي أيام أعياد المسلمين عندك يا محمد؟ أعياد المسلمين 3. وكم هي أيام أعياد المسلمين؟ 7. قال عبد الحكيم 7: يوم الجمعة 1، يوم الفطر 2، يوم عرفة 3، يوم النحر 4، وأول أيام التشريق 5، ثاني أيام التشريق 6، وثالث أيام التشريق 7. 7 أيام شرعها الله عز وجل لعيد المسلمين. عندك يا أخي، ما أسماء أيام الحج؟ أيام الحج ما أسماؤها؟ يوم التروية، وهو اليوم 8 من ذي الحجة، يوم عرفة، وهو يوم 9 من ذي الحجة، يوم النحر، وهو يوم 10 من ذي الحجة، من يتمم يوم القر، وهو يوم 11 من ذي الحجة، يوم النفر الأول، يوم 12 من ذي الحجة ويقال له يوم الرؤوس، ويوم النفر الثاني وهو يوم 13 من ذي الحجة. هذه أسماء أيام الحج. عندك يا أديب، ما هي أعمال هذه الأيام 5 من يوم عرفة إلى آخر يوم في التشريق، يوم 13؟ أولاً، عموماً أعمال هذه الأيام: التكبير والذكر. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي هذه الأيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق. عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. فمن أظهر العبادات في هذه الأيام التكبير، وجمهور أهل العلم على تكبير مقيد، وهو ما يكون في أدبار الصلوات، وعلى تكبير مطلق، وهو في كل حين. ومن أعمالها أيضا من يوم النحر وما بعد، عندك يا أبا زرعة، النحر، نحر الأضاحي والهدايا، ومبدأه بعد صلاة العيد أي في الأضاحي، ويستمر إلى قبل غروب شمس يوم 13، ويجوز أن يذبح في ليل أو نهار على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويذبح الرجال وتذبح النساء. وأما أعمال الحجاج في يوم النحر فهي كم؟ أعمال الحجيج في يوم النحر: هات الرمي والذبح والحلق، وأيضا طاف الإفاضة والسعي لمن أراد أن يأتي بهما في هذا اليوم. لكن من أظهر أعمال الحج في يوم النحر هو هذه 3: را دا حا، ترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم: الراء للرمي، والدال للذبح، والحاء للحلق. ويرمى في يوم النحر كم جمرة ترمى في يوم النحر عندك يا محمد؟ يوم النحر كم جمرة ترمى؟ جمرة واحدة، وهي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصايات. وبقية الأيام عندك يا نعمان، كم جمرة ترمى؟ 3: الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة ترمى بسبع حصيات، يكبر الرامي مع كل حصاة. عندك يا أخي، ما حكم صيام أيام التشريق؟ أيام التشريق هل يجوز أن تصام؟ نعم لا تصام إلا لمن له عذر، كرجل عليه كفارة يتابع فيها، وكذلك رجل لم يجد الهدي، حاج لم يجد الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك، رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. يقول الأخ الذي يصوم أيام التشريق هل يصوم يوم 13؟ نقول لا يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا دليل على أن صيامها ممنوع إلا لرخصة، وليست العلة في صيام اليوم، العلة في طاعة الله، فكون الإنسان يطيع الله عز وجل ويأخذ بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أو لا. أولا لهذا الحديث لم يرخص، ثانيا للحديث الذي تقدم أيام أكل وشرب وذكر الله، أيام أكل وشرب، فكما نتعبد لله عز وجل بالصلاة والصيام والحج والقيام وقراءة القرآن، نتعبد لله بما أباح لنا من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك. عندك يا أبياني، ما حكم ذبح الأضحية في هذه الليلة؟ لا يجوز. صحيح لا يجوز، في بعض الدول أمروهم أن يذبحوا من الليل من أجل كورونا، هذا ما أدري يعني، هذا الكورونا ضرب عليهم أوقات، الأوقات الدينية والدنيوية، الأوقات الدينية والدنيوية، هذا غير صحيح. إذا لم يذبح يوم العيد يذبح في ثاني العيد، في ثالث العيد، في رابع العيد، نعم في ثالث العيد أو رابع العيد على أنه 13. كثير من الإندونيسيين والماليزيين يذبحون هداياهم قبل يوم النحر، تجد من أول ما يصل مكة وهم في المنحر يذبحون بالآلاف في كل يوم، عندهم فتوى في المذهب الشافعي، لكن العبرة بالدليل وليست بالفتاوى. عندك يا حيسي، ما حكم مصافحة النساء يوم العيد؟ مصافحة النساء يوم العيد جائزة ولا حرام؟ ها؟ ما قال؟ يعني إن كانت المصافحة على المعتاد للمحارم لا حرج، أما تخصيص يوم العيد فليس عليه دليل، وإن كانت المصافحة للنساء الأجنبيات فلا تجوز لا في العيد ولا في غير العيد، لا بالحرج ولا بغير الحرج، لأن بعضهم يقول أنا أحرج، لا تحرج، فإذا قد علمت النساء أنك لا تصافح عند ذلك ما أحد يأتيك للمصافحة، وإذا علم فيك الضعف ما يتركوك، لأن الإنسان إذا ضعف بسلفيته واستقامته لا يترك، فمن أولها أثبت على دين الله ينصرك الله عز وجل. عندك يا أبا غلائب هذا السؤال، يا أخ قائد عندك هذا السؤال، ما حكم خروج النساء إلى المصلى يوم العيد، مستحب ولا واجب؟ مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولم يقل أحد بوجوب خروجهن، وما جاء عن أبي بكر وعمر أنه قال حق على النساء أن تخرج، أولا لا يثبت سندا، ثانيا الحق قد يراد به المستحب. عندك عبد الرحمن، ما حكم مخالفة الطريق يوم العيد؟ مخالفة الطريق مستحبة، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف بين طريقه في العيد، لا يدل على الوجوب، إنما هو أمر للإرشاد يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ليس كل أمر يفيد الوجوب، ليس كل أمر يفيد الوجوب، ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم من السلف بوجوب خروجهن إلى المصلى، إنما هو ما وجب خروجهن للصلاة المفروضة، لم يجب خروجهن للصلاة المفروضة، فمن باب أولى الخروج لصلاة العيد. وأيضا تخرج الحائض وهي لا تصلي لشهود الخير وسماع الذكر والموعظة. أخونا أديب يسأل عن وقت قص الأظفار وحلق أو تقصير الشعر لمن أمسك بسبب الأضحية، متى ضحى؟ بعد أن يضحي جاز له أخذ ما منع من أخذه بسبب الأضحية الذي يظهر أنه بعد الذبح، فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا حتى يذبح. عندك والله، ما الحكمة في تغيير الطريق يوم العيد؟ ذكروا حكم كثيرة أظهرها السلام على الناس ها هنا وها هنا، ومنها أن الإنسان يشهد له ما مر عليه منها هنا وما هنا، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريهم كثرة سواد المسلمين، ومنها أن الإنسان إذا تصدق على أهل هذه الطريق يتصدق على الطريق الأخرى. أوجه ذكرت والذي يظهر أنهم باب، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فهذا هو. بارك الله فيكم. عندك يا يحيى، يوم العيد الصلاة قبل الخطبة أو الخطبة قبل الصلاة؟ الخطبة قبل أم بعد الصلاة ثم الخطبة؟ صحيح، الصلاة ثم الخطبة، ولم يخالف في ذلك إلا بنو أمية، وليس كلهم، وإنما بعضهم قدم الخطبة على الصلاة. عندك أفلحي، كم عدد خطب العيد؟ خطبة واحدة. وأما الذين يهيبون بأن منهج السلف وقول السلف الخطبتين، هذا غير صحيح، فظاهر الأدلة المخرجة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة العيد، قام في خطبة العيد، قال في خطبة العيد. والجمعة لو لم تأتي الأدلة بأنه قام وقعد كما في حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب لكان الحال كذلك، لكن جاء النص بأنه قام وقعد. أما العيد ما هناك نص أنه قام وقعد، ولا هناك نص أنه خطب خطبتين. وأما القول بأن ابن قدامة نقل الإجماع على الخطبتين وابن حزم نقل الإجماع على الخطبتين فقد نقض هذا القول، فابن حزم يذكر في كتابه مراتب الإجماع أنه يذكر كل مسألة أجمعوا عليها ولم يذكر هذه المسألة فيه، وكذلك ابن قدامة حين نقل الإجماع نقله على أن الخطبة بعد الصلاة، وأدرج الكلام في بعضه. وما جاء عن بعض السلف أنه قال من السنة أن يخطب خطبتين فقد بينا ما فيه من الاضطراب في سنده ومتنه في كتابنا فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد، فقد اضطرب في سنده ومتنه، تارى يقول من السنة وتارى لا يذكر السنة، وتارى من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وتارى من طريق فلان، فهو سند لا يثبت. وإن ثبت فقول التابع من السنة لا يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير المحدثين. وأما القياس على خطبة الجمعة فلا يستقيم، خطبة الجمعة فرض، خطبة العيد سنة، خطبة الجمعة جاء بها النص، خطبة العيد جاء النص بواحدة، وهذا هو المتبادر في لغة العرب، إذا قال خطبة المراد بها واحدة. وأما قول بعضهم يعني المسألة نظريا تختلف عن العملي، فإن السلف أجمعوا عمليا على الخطبة، من قال بأنهم أجمعوا؟ يأتون بإجماعهم ونأخذ به. ثم أيضا في كل عصر تجد من يقول من العلماء بالخطبة، وانتشر في المتأخرين قال به الشيخ العثيمين وقال به الألباني قال به شيخنا مقبل وغيرهم من العلماء، وهو الذي عليه جماهير مشايخ أهل السنة في اليمن، والصنعاني يقول به، والشوكاني يقول إنما قيست الخطبتين على الجمعة، ثم إن فشو القول وانتشار القول لا يلزم منه أن يصيره سنة، فقد فشى بين الناس أن طلاق الثلاث في مجلس واحد بينونة على فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جعل طلاق الثلاث يعني ماذا أمضاه ثلاثا. ثم بعد ذلك بعد شيخ الإسلام ومن إليه حين أفشوا هذا الأمر عاد الناس إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد ما لم يتخللها رجعة واحدة. حديث ابن عباس رضي الله عنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. عندك يا أخي بماذا يبدأ خطبة العيد؟ الخطيب بماذا يبدأ؟ بالتكبير أم بالاستغفار أم بالحمد؟ خطبة الاستفتاح. قال ابن القيم وجميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأها بالحمد والثناء، هذا هو الصحيح. فلا خطبة الكسوف بالاستغفار، ولا خطبة الاستسقاء بالاستغفار، ولا خطبة العيد بالتكبير، وإنما تفتتح بالحمد والثناء. ولا يلزم أن يأتي بكثرة التكبير في وسطها وفي كثير من حالاتها. عندك يا صبيحي المنبر في أي الخطب سنة وفي أي الخطب بدعة؟ في خطبة الجمعة سنة، وفي خطبة العيد بدعة، وفي خطبة الكسوف لم يرد أنه خطب على المنبر، فالأولى الخطبة من غيره. وفي خطبة الاستسقاء هاتي أديب الاستسقاء حديث عائشة أنه أخرج المنبر فقام عليه، وهو عند أبي داود بسند حسن أو جيد، يقول إذا طرأ العيب على الأضحية قبل الذبح بقليل، يقولون إذا كان قد اشتراها سليمة وحصل فيها العيب غير المجزئ، فإن كان قد فرط يلزمه أن يأتي بغيرها، وإن كان لم يفرط لا يلزمه الإتيان بغيرها وتجزئه إن شاء الله. وأما العيوب المكروهة فالأضحية تصح مع وجودها سواء كانت قبل التعيين أو كانت بعد التعيين، والله المستعان. عندك يا أخ مراد هل يجوز أن تعطي الجزار من الأضحية؟ قال لا يجوز. توافقونه أم تخالفونه؟ إذا كان صدقا لا بأس أن يعطى، وأما أن يعطى على جزارته فهذا الذي يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب ولا تعطي الجزار منها شيئا. عندك يا حمود أكثر الناس يقولون أن الأضحية تقسم ثلاثة أقسام، هل هذا الكلام صواب ولا خطأ؟ ها؟ يقول أخونا حمود صواب، قسم يهدى وقسم يؤكل وقسم يتصدق به، هذا غير على غير الوجوب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا، وإنما قال لا يأتين بعد ثلاث منها شيء حين اشتدت حاجة الناس، فأمرهم أن يأكلوا ويتصدقوا على غيرهم، لأنها نزلت بالمدينة دفة من الناس تاجوا إلى المأكل وغيره. عندك يا وليد ما حكم صلاة الجمعة إذا كان يوم عيد؟ فيها أكثر من قول هات تصلى العيد ويجزى عن الجمعة. نعم هذا القول ضعيف أن الجمعة تسقط لأنها تدخل في صلاة العيد، لا سيما على قول من يقول بأن الجمعة تصلى في الضحى كما هو قول بعض الحنابلة. والقول الثاني أنها تصلى ظهر، فهذا ليس على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مجمعون، فمن كان شأنه أنه إمام مسجد يجمع، ومن أحب أن يصلي معه جمعة صلى، ومن أحب أن يصلي في بيته أو في مسجد آخر ظهرا صلى. أما القول بأن الظهر تسقط غير صحيح. ورأينا أمس منشورا يقول صاحبه بأن الجمعة فرض بالكتاب ولا يسقط الفرض بحديث الآحاد، وإذا رأيت مثل هذا القول لا تلتفت إلى صاحبه، لأن ما ثبت بالقرآن وحي، وما ثبت بخبر الآحاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم واحد، والمؤذن واحد، والرسل الذين بلغوا دين الله واحد، والقول برد خبر الآحاد قول باطل، قول المبتدعة المعتزلة. فكم من الأشياء التي جاءت في القرآن وجاء ما يخصصها أو يبينها أو يوضحها في السنة، فلا تلبيس على المسلمين، لأن عندنا عقيدة أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به على ما ثبت وجاء. أما تقسيم الحديث إلى أحاد متواتر والآحاد لا يؤخذ به في العقائد أو لا يفيد العلم، هذا كلام غير صحيح. كم عدد تكبيرات العيد؟ كيف؟ 7 في الأولى و5 في الثانية. لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، لكن هناك أحاديث في الباب، حديث عائشة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلاهما ضعيف لكن مع أخيه يقوى. هناك آثار أيضا عن السلف، فهذا أصح ما ورد أنه يكبر 7 في الأولى. واختلفوا هل تحسب تكبيرة الإحرام من 7، والصحيح أنها تحسب، و5 في الثانية، ولا تحسب منها تكبيرة الانتقال، ولا يأتي بين التكبيرات بذكر، لا تسبيح ولا تحميد ولا تهليل ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي بها تكبيرات متتالية، ثم يستفتح يستعيذ بالله من الشيطان ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة. السنة أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، وجاء أنه يقرأ قاف في الأولى واقتربت الساعة في الثانية، كما هو حديث أبي واقد الليثي عند الإمام مسلم، وتكلم في هذا الحديث، والصحيح أنه ثابت. له طريقان، طريق ظاهرها الانقطاع وطريق ظاهرها الاتصال، وإن قرأ بغيرهن من السور أجزأ. إنما هذا على السنة والاستحباب. حديث النعمان بن بشير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع عيد وجمعة قرأ بهما جميعا. والتكبيرات تكون قبل القراءة، هذا هو الصحيح، أن التكبيرات تكون قبل القراءة لا بعد القراءة. ومن نسي هذه التكبيرات لا يلزمه سجود سهو، ولا يلزمه إعادة، ولا يلزمه شيء، لأنها مستحبة وليست واجبة. وهل يرفع معها الأيادي؟ الذي يظهر أنه لا يرفع، وإن رفع لا ينكر عليه، لما جاء عن ابن عمر أنه كان يرفع رضي الله عنه. والأصل أنه يجهر فيها، يجهر بالقراءة في صلاة العيدين كما يجهر بها في صلاة الجمعة وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، يعللون بأنها صلاة لها اجتماع فيشرع فيها الجهر. بالنسبة لعيد الفطر ينتهي التكبير بخروج الإمام، أما عيد الأضحى لا ينتهي التكبير، يستمر الناس في التكبير قبل خروج الإمام بعد خروج الإمام، كما تقدم أن التكبير يستمر إلى غروب شمس يوم 13، وقيل غير ذلك، لكن هذا أظهر الأقوال. عندك يا أبو سفيان، هل يجوز أن يذبح الشخص أكثر من أضحية؟ نعم يجوز، لأنها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيجوز أن يذبح واحدة أو يذبح اثنتين أو يذبح أكثر أو أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وأهدى 100 ناقة، ومن زاد زاده الله خيرا. بالنسبة للتهنئة من هذه الليلة لا حرج، ليلة عيد، وتقييد التهنئة بعد صلاة العيد ما عليه دليل. فالأصل في التهاني أنها من العادات، وقد تكون عبادة لمن أراد التأسي وإدخال السرور على المسلمين. وثبت عن بعض الصحابة أنهم كان يهني بعضهم ببعض بقولهم تقبل الله منا ومنكم، فلا حرج أن يهني في أيام العيد أجمع، سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. والمسألة واسعة لا تستحق الإنكار أو التبديع والتفسيق من باب أولى، والله المستعان. بالنسبة لمصافحة العيد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، لكن إذا أحرج الإنسان إليها فالمصافحة جائزة في كل وقت. فأحيانا يأتيك واحد يمد يده، وردك ليده قد يكون فيه إساءة إليه، وكذلك كسر لنفسه، وسبب من أسباب القطيعة والتنافر والتهاجر، ونحن قد أمرنا بترك ذلك وبسد ذرائع الفتن الواقعة بين المسلمين. والإمام أحمد كان في التهنئة إذا هنئ رد على المهنئ، وإذا لم يهنئ لم يبدأ بالتهنئة. فبعض المسائل يكون الأمر فيها ليس بالشديد في المنع ولا بالشديد في الفعل، ولكن الإنسان ينظر إلى المصلحة الشرعية. عندك يا محمود، اللعب داخل المسجد يجوز أو لا يجوز؟ اللعب مطلقا ولا بتفصيل؟ يعني مباح إذا كانت من الألعاب المباحة، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبشة كانوا يلعبون بالدروق ويلعبون بالرماح والحراب، فمثل هذا لا حرج. أما مثل لعبة كرة القدم أو الألعاب الدمنة والشطرنج والباصرة وما إليها من هذه الألعاب القمارية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في دم خنزير ولحمه، هذه لا تجوز. لكن كانوا يلعبون ألعابا يتقوون بها ويتعلمون بها طرق المبارزة، ويدخلون كذلك المرح على النفوس، والله المستعان. فهي أيام عيد، أيام فرح وسرور، ما هي أيام تهاجر، أيام تقاطع، أيام تدابر، أيام ضيقة صدر، أيام انشراح صدر. وأيضا النفس لها حق، ربما بعض الأخوة جزاها الله خير يحرص على العلم، يأتي في صباح العيد وهو يراجع وكذا، لكن نقول لنفسك عليك حقا، راجع وابتسم وكل واشرب والعب مع إخوانك بما لا مفسد فيه. أيام عيد، دخل أبو بكر رضي الله عنه وجارية تغني عند عائشة، قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. استدل بعض الماجنين بهذا الحديث على أن الغناء جائز، والحديث ليس فيه دليل على ذلك. آية ما فيه جارية صغيرة تغني لجارية صغيرة، فإن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن، وربما تدخل عندها بعض الجواري يغنين ببعض غناء العرب يوم بعاث نحو ذلك، ليس فيه وصف للقدود ولا للخدود ولا نحو ذلك. ومن أسوأ ما يقع في الأعياد الغناء، فإن كثيرا من الناس يستغلون يوم العيد لسماع الأغاني وبثها والنظر إلى التفافز والدشوش، وهكذا اختلاط الرجال بالنساء والمصافحة لكل ما هب ودرج. ومن أسوأ ذلك أيضا أن كثير من الناس يبادرون العيد بحلق اللحى، والله المستعان. فالأولى والواجب والمتعين على الإنسان أن يعف لحيته وأن يحافظ عليها وأن يكرمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفروا اللحى، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، في أحاديث كثيرة. وكانت لحيته كثة حتى تعرف قراءته باضطراب لحيته، وكانت لحية علي بن أبي طالب لسرته، وهارون يقول: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أخذ بلحيته لكثرة ما فيها من الشعر. وهؤلاء الآن يحلقون لحاهم تصير مثل الساق الممعوط الذي لا شعر فيه، وأسوأ من ذلك أن يبقى عند الحلاق ساعة يملس فيه ويبيض فيه. ما أدري ما هذه الفطر الملكوسة، صلى الله السلامة والعافية. أظن نكتفي بهذه المذاكرة، والحمد لله رب العالمين.